انتقل الشيخ إلى باب النهي وقال أن ما ذكره من مباحث في باب الأمر يندرج أيضا تحت باب النهي، فصيغة النهي لا تفعل، ولا خلاف بين الأصوليين أنها تقتضي الفور والتكرار. وعرف النهي لغة وهو المنع، أما اصطلاحا فهو استدعاء الترك بالقول أو الفعل ممن هو دونه على وجه العلو. وقول الماتن على سبيل الوجوب مما يستدرك عليه، حيث أن المكروه يدخل في مطلق النهي. ثم أشار الشيخ إلى معنى النهى والعقول وأنهما يشتركان في الكف عما يشين، وقال بأن الأصل في صيغة النهي هو التحريم إلا إن جاءت قرينة. ثم أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنها عن فعل شيء ثم فعله، فمن الخطأ أن نقول أن النهي هنا للكراهة، وإنما يجب أن ننزهه عن فعل المكروه والذي يشينه، والصواب أن نقول أن النهي هو الأصل وأن الفعل كان عند تخلف علة النهي. ثم فصل في مسألة قضاء النهي الفساد وقال بأنها ثمرة النهي العملية، فسرد مذاهب العلماء فيها، فقال بأن مذهب الظاهرية هو أضيق المذاهب، حيث قالوا أن كل نهي يقتضي الفساد، ولذلك فالمنهي عنه شرعا عندهم كالمعدوم حسا، وهذا مذهب فاسد. ثم مذهب الحنفية، حيث يفرقون بين كون النهي متعلقا بذات الشيء فحينئذ يقتضي البطلان، وبين كونه متعلقا بصفة الشيء فحينئذ يقتضي الفساد، وهم يفرقون بين الباطل الذي يترتب عليه عدم الاعتداد والنفوذ، وبين الفاسد الذي يقتضي الاعتداد والنفوذ مع الإثم. أما المذهب الثالث وهو مذهب الجمهور فيقول إن تعلق النهي بذات الشيء أو بوصف لازم له فإنه يقتضي الفساد وإلا فلا. أما المذهب الرابع فهو مذهب لبعض الحنابلة فيقولون إن تعلق النهي بالذات أو بركنه أو بشرط من شروطه أو وصف لازم له فإنه يقتضي الفساد وإلا فلا. ثم انتصر الشيخ لمذهب شيخ الإسلام والقائل بأن النهي إن كان متعلقا بحق الله فيقتضي الفساد، وإن كان متعلقا بحق العباد فلا يقتضي الفساد. ثم ذكر الضابط في التفريق بين حق الله وحق العبد، وهو أن حق الله ما لا مدخل للصلح فيه، بينما حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة ويقبل المعاوضة والإسقاط والصلح. وساق الشيخ أمثلة مستفيضة على كل مذهب من المذاهب. بعد ذلك تكلم عن مسألة هل يقبل النهي الانفكاك أم لا يقبل، واختتم الشيخ درسه بالمراد من صيغة الأمر وهو الامتثال، ولكن هناك نصوص جاءت بصيغة الأمر لا يراد منها استدعاء العمل، وإنما قد تكون للإباحة أو للتهديد أو للتسوية أو للتكوين والسخرية أو للإهانة أو للتعجيز أو للمشورة أو للامتنان أو للتصبر أو للإنذار أو للتعجب أو للتفويض والتسليم أو للاعتبار أو للدعاء أو للإرشاد. كذلك النهي فقد يأتي في النصوص ولا يراد منه الترك أو التحريم، وإنما للإياس أو للتقليل والتحقير أو للإرشاد أو للدعاء، وساق الشيخ أمثلة على كل ذلك.
ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فآخر ما قررنا في الدرس الماضي بتوفيق الله وكرمه ومنه أن عدلنا آخر ما ذكره الماتن صاحب كتاب الورقات لما قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. وقلنا صواب العبارة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. والأمر والنهي بينهما علاقة وطيدة، فما يقال عن الأمر يقال عن النهي. ولذا نصيب اليوم إن شاء الله تعالى مباحث النهي. فالأمر استدعاء الفعل، والنهي استدعاء الترك. فكل ما يقال وما يذكر في مباحث الأمر عند الأصوليين يذكر في مباحث النهي. ذلك أن الأمر طلب فعل، والنهي طلب كف طلب ترك، والشريعة فعل وترك. ولذا مثلا الأصوليون يقولون للأمر صيغة وكذلك للنهي صيغة، ويقولون أن ثمرة من أتى بالأمر فإنه يخرج عن العهدة، بمعنى أنه تبرأ الذمة وتنفذ العقود. وكذلك النهي، من تجنبه برئت ذمته كذلك قولهم إن الأمر على الفور فمن باب أولى أن يكون النهي عن الفور، ولا خلاف بين الأصوليين في أن النهي على الفور، فمتى نهاك المشرع وجب عليك الامتثال ولا يجوز لك التراخي. فالخلاف واقع في الأمر هل هو على الفور أم على التراخي، ورجحنا في الدرس قبل الماضي أن أرجح قولي علماء الأصول أن الأمر على الفور، وأما النهي فلا خلاف بين علماء الأصول في أنه على الفور. وكذلك وقع خلاف بين الأصوليين هل الأمر يقتضي التكرار أم لا، ورجحنا أن الأمر المطلق لا صلة له بالعدد، وصلته بالمرة الواحدة صلة تلازم، لأن الأمر فعل إيجابي فلا بد من وجوده، وهذا الوجود باللازم متعلق بالمرة، فأصبحت صلته بالعدد صلة تلازم فقط. هذا الأمر المطلق، أما الأمر الذي علق على سبب أو الذي علق بعدد فكما فصلنا في ذاك الوقت أو في ذاك الدرس. أما النهي فلا خلاف بين الأصوليين في أنه يقتضي التكرار، فلو أن الشرع أمر المكلف بأن لا يسرق فامتثل مرة، فامتثاله مرة في كفه عن السرقة لا يجوز له أن يسرق مرة ثانية أو ثالثة، وهكذا الكذب والغيبة والزنا وأكل المال الناس بالباطل وهكذا. فلا خلاف بين الأصوليين في أن النهي يقتضي التكرار. كذلك صيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل، الأصل في صيغة النهي أنها لا تفعل. أقول مؤكدا أن الصلة بين الأمر والنهي صلة وطيدة قوية، وما يذكره الأصوليون عن الأمر في مباحثهم هي عين المباحث المذكورة في النهي. النهي عند المصنف في الورقات استغرق سطرين، ولكن هذان السطران لو أردنا التفصيلة الدقيقة المبسوطة فيهما لا أبالغ إن قلت نحتاج إلى عدة مجالس، وهذه فائدة دراسة المتون. فالذي يدرس المتن غير الذي يقرأ ويجرد ويقرأ كثيرا، الذي يقرأ المتون يدقق ويفهم ويرتب معلوماته ويدقق على الألفاظ، وهذا يكسبه خبرة في أن لا يكون أبله، وفي تدقيق فيما يجري حواليه، فينظر إلى الأمور بمنظار فيه دقة. والمسلمون اليوم قلوبهم سليمة ولكن عقولهم تكاد تكون مؤجرة أو معطلة، فإما أنها موظفة لأحزاب أو أنها موظفة لعادات أو إما أنها موظفة لعواطف، وتكاد تكون العقول معطلة ولا سيما في الأحداث الجسام التي نراها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمة أكثر ما تحزن وتظن أنها تحزن ويكون المحزون عليه أكثرهم تآمرا، وهكذا جرت العادة في كثير من الأحداث وستبقى جارية. فالأشباه والنظائر معتبرة عند طلبة العلم، الأشباه والنظائر معتبرة عند طلبة العلم، وأنا لا أتهم أحدا، ولكن أقول طالب العلم لما يقرأ علم لما يقرأ المتون ويدقق فيها فهذا يعطيه دقة ويعطيه التعبير عن الجواب أو عن معلومات بعبارات دقيقة واضحة، فيكون يريد من كل كلمة ومن كل حرف يريد ما يقول، بخلاف الذي يقرأ كثيرا ولا يدقق ولا يتمعن. المصنف رحمه الله تعالى قال في النهي، وما قلناه في تعريف الأمر نقوله في تعريف النهي، قال الماتن رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. النهي في اللغة المنع، معنى نهى في اللغة منع، ظنها في اللغة هي العقول، والعقل والنهى، العقول والنهى تجتمعان في معنى، والمعنى الذي تجتمعان فيه الكث والترك والمنع عما يشين. فالعقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن الردى وعن الهوى، والنهى سمي نهى لأنه يمنع صاحبه من أو عن الردى. فالأصل في النهي المنع لغة، وأما في الاصطلاح فقد وقع خلاف كثير عند العلماء في تعريف النهي، واختار الماتن إمام الحرمين تعريف استدعاء الترك، استدعاء أي طلب، طلب الترك بالقول، ولو أسقط القول لكان حسنا، لأن طلب الفعل وطلب القول قد يقع بالفعل، النهي قد يقع بالفعل، فكما قلنا في الأمر نقول في النهي. فالأمر والترك قد يقع بالفعل كما أنه قد يقع بالقول. فلو أنه أسقط بالقول كان حسنا، ممن هو دونه أي من الأعلى للأدنى، قال على سبيل الوجوب فأخرج المكروه من النهي كما أنه أخرج المندوب من الأمر في تعريف إيش؟ في تعريف الأمر. وإن كنتم تذكرون استدركنا على الماتن إخراجه المندوب من المأمور، وقلنا إن مطلق الأمر غير الأمر المطلق، وفصلنا وفرقنا بينهما، وقلنا المأمور يدخل في مطلق الأمر، أليس كذلك؟ قلنا المأمور يدخل في مطلق الأمر، وهنا نقول النهي يدخل في مطلق الترك، النهي يدخل في مطلق الترك. فلو قال استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء مثلا كما ذكرنا في الأمر لكان التعريف أفضل. والعبرة أن نتصور أن النهي في الشرع هو طلب كف، طلب ترك، وللنهي صيغة، صيغته لا تفعل، والأصل في النهي أنه للتحريم حتى تأتي قرينة فاصرفه على التحريم. وهنا نكتة، والنكتة عند أهل العلم الشيء الدقيق، ولذا ألف العلماء كتبا في النكت ينبغي أن ننتبه لها، ولها صلة وتعلق بهذا المقام، وهي الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزهها عن المكروه، فالمكروه يشين المكلف، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وذكرنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنها عن شيء وفعله، فمن الخطأ أن نقول إن النهي هنا يكون للكراهة، لأن فعله صلى الله عليه وسلم صرف النهي من الحرام إلى مكروه، لأن الأصل أن ننزه النبي صلى الله عليه وسلم عن المكروه أيضا، فمتى نهى النبي عن شيء وفعله فإنما يكون النهي عن علة، ولما فعله تكون هذه العلة قد تخلفت عن هذا الأمر المنهي عنه، وبهذا يقع الاجتماع. وهذا هو الأصل، ليس الأصل أن ننسب الكراهة للنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن ننزه النبي عن المكروه وعن الحرام، فإن فعل ثم نهى فهذا الفعل يكون عند تخلف علة النهي، فيكون فعله من باب البيان، فعله يكون من باب بيان النهي، يكون فعله من باب النهي بيان النهي. فالنبي نهى عن الشرب واقفا وشرب واقفا، فلا يقال الشرب واقفا مكروه لأن النبي فعله، لا، يقال الشرب واقفا حلال مشروع عند الحاجة، فالنبي لم يشرب واقفا إلا إما لضرورة التعليم أو لأنه شرب من شن معلق أو ما شابه. والأصل في الشرب واقفا أنه محذور ممنوع. النبي نهى أن يستلقي الرجل على رجله وأن يضع رجله فوق رجله، وفعل النبي ذلك في المسجد، أن يستلقي الرجل على ظهره وأن يضع رجله فوق رجله، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فالنهي لعلة كشف العورة، فإذا أمن النائم أن تستر عورته فله أن يفعل هذا الفعل، ولا يقال أن الفعل مكروه والنهي الحرام وفعله قرينة وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن، فلا يقال أن اللعن المسلم يكون اللعن مكروها، لا، اللعن له صور، اللعن له صور. والنبي قال ليس المؤمن بالفاحش عن البذيء، وسيد المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال الفحش، قال لرجل أعرابي لما جاءه وقد ثبت عليه الزنا وأراد أن يرجمه حتى الموت، وهذا الرجل الأعرابي لا يفهم الأمور بالتكنية، إن كنا فالنبي بين أمرين، إما أن يهدر دمه وإما أن يذكر له الجماع صراحة، فاضطر النبي أن يقول الجماع صراحة، فقال له صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ولا أتورع أن أقول هذه الكلمة وأنا في بيت بيوت الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها وهي ثابتة في صحيح البخاري، قال له صلى الله عليه وسلم أنكتها هكذا هذه العبارة، لأن النبي كان بين خيارين، إما أن يقول هذه الكلمة التي فيها فحش وإما أن يهدر دمه، فإذا يجوز قول الفحش، يجوز قول الفحش ضرورة وهكذا. فلا يجوز أن نقول أن قول الفحش مكروه لأن النبي قاله ونهى عنه، وهكذا في سائر الأشياء. النهي له ثمرة، وثمرة النهي مهمة، والأسئلة كثيرة والكلام كثير جدا، وأسئلة الناس جلها اليوم إنما تدور في ثمرة النهي، فما أكثر الحرام وما أكثر الوقوع فيه. والناس يسألون، وبعضهم لا يتورع عن فعل الحرام لكن يخشى من ثمرته، فيكثرون من السؤال عن ثمرته. وقد أوجز الماتم الثمرة المترتبة على النهي بكلمات قليلة، ولكن هذه الكلمات تحتاج إلى تفصيل، وتفصيلها يطول، وهو الثمرة العملية لمبحث النهي. قال الماتم رحمه الله ويدل أي النهي على فساد المنهي عنه. هذه العبارات تحتاج إلى كلام كثير، قال يدل أي النهي على فساد المنهي عنه. النهي إما أن يكون في العبادات وإما أن يكون في المعاملات، وثمرته في العقود والمعاملات نفوذ العقد، أن ينفذ أو لا ينفذ. والناظر في كتب الفقهاء يجد إجماعا على النفوذ تارة وعلى عدم النفوذ تارة، وكذلك النهي والفساد في المعاملات الثمرة أن يعتد بالعبادة وتبرأ الذمة منها. ومن وقع في النهي يجد أن العلماء قد أجمعوا في صور على أن العبادة مع وقوع النهي تنفذ أو يعتد بها، وأن في بعض الأحيان لا يعتد بها. فإذا كلام الماتني واسع ويحتاج إلى تقييد، وكما يقولون بالمثال يتضح المقال. رجل اشترى سلعة فحلف البائع عليها كذبا، هل ينفذ العقد أو لا ينفذ؟ ينفذ العقد أو لا ينفذ؟ ينفذ بالإجماع. وقع في إيش؟ البائع وقع في النهي، أليس كذلك؟ والسلعة تنفذ. قال ويدل النهي على فساد المنهي عنه. رجل اشترى بضاعة مغشوشة، رجل اشترى خمرا، اشترى خنزيرا، رجل صلى وعورته مكشوفة أو على ثوبه نجاسة، أو صلى وهو يلبس خاتم ذهب أو عمامة حرير، فالصور ليست متشابهة. ففي بعض الصور تكون العبادة لا يعتد بها، وفي بعض الصور تكون العبادة يعتد بها. ولذا لابد من تفصيل الإجمال الذي ذكره الماتي. موضوع النهي يقتضي الفساد هو القاعدة التي تدخل تحت هذا الكلام، ويدل على فساد أي النهي على فساد المنهي عنه. هذه قاعدة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، هذه هي القاعدة التي تفصل هذا الإجمال. هذه القاعدة ألف العلائي الأصولي الفقيه اللغوي كتابا مجلدا كبيرا في تفصيل هذه القاعدة، سماه تحقيق المراد في هل النهي يقتضي الفساد. والكلام على النهي يقتضي الفساد أم لا متشعب، والعلماء لهم فيه أقوال، وقد أتينا على شيء منه في درسنا في القواعد، ولكن لابد من زيادة وتفصيل وبيان وتأكيد على بعض الأشياء. فنقول وبالله سبحانه وتعالى نصول ونجول. العلماء مختلفون على أقوال عديدة، أضيقها مذهب الظاهرية، وأوسعها مذهب الحنفية. أضيقها مذهب الظاهرية وأوسعها مذهب الحنفية. قول عند الحنابلة وقول الظاهرية أن كل نهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهذا توسع غير مرضي. هذا توسع، كل نهي يقتضي فساد المنهي عنه. هذا توسع غير مرضي، عفوا هذا تضييق غير مرضي. كل نهي يقتضي الفساد ضيقوا على عباد الله. الحنفية توسعوا توسعا غير مرضي أيضا. والحنفية كلام في ظاهره الدقة، ولكن العلماء عالجوه وردوا عليه على وجه دقيق ودقيق جدا، ولست بصدد التفصيل الطويل الممل بحيث أدخل في بعض الجزئيات. علماء الحنفية يقولون كل منهي له صلة بالمأمور، سواء كان مأمورا بمعنى الواجب أو بمعنى المندوب. الحنفية يقولون مجرد وجود صيغة النهي على عمل فهذا يدل على تصور وقوعه، مجرد وجود النهي فهذا يدل على تصور وقوع المنهي عنه. فمثلا لما نهى الشارع عن صوم يوم النحر فهذا دل على إمكانية هذا العمل وعلى انعقاد النذر لو أن رجلا نذره، لأن الشرع لا يكلف بالمحال ولا بغير المقدور عليه، إذ التكليف بالمحال والمقدور عليه عبث، لأنه لا يقال للأعمى مثلا لا تبصر هذا القلم، ليس كذلك؟ فلما الشرع نهى عن صوم يوم عن أي نهي بإمكان المكلف أن يأتيه، فإذا عندهم أن النهي ليس منصبا على ذوات الأشياء وإنما هو منصب على لوازمها. وهنا تقع ثمرة مهمة ينبغي في مثل هذا الصدد أن تذكر، وهي لو أن رجلا نذر أن يصوم يوم العيد، ما هو الواجب عليه؟ عند الجمهور هذا نذر باطل، عند الحنفية يصوم يوما بداله. لماذا؟ لأنهم جعلوا صفة الصوم في اليوم هي الأمر المنهي عنه، أما مطلق الصوم هو إيش؟ هو مشروع. نقول مرتبين ما نريد، العلماء لهم 5 أو 6 أقوال من حيث متى يكون المنهي عنه يقتضي الفساد أم لا. القول الأول قلنا أن النهي إن ورد على أي جهة كان، سواء كان على ذات الشيء على عين الشيء أو على صفة الشيء، سواء كانت هذه الصفة تنفك أو لا تنفك، لازمة أو غير لازمة، أو كان هذا النهي منصبا على ركن فيه أو على شرط من شروطه، فإنه يقتضي الفساد. وقلنا هذا مذهب ظاهرية وقول عند حنابلة، وفي هذا تضييق على عباد الله. هنالك قول ثاني وهو قول للحنفية، قالوا نفرق بين المشروع بين المنهي عنه لأصله والمنهي عنه لوصفه. ولذا الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل ويجعلون العقود لا تنفذ والذمة لا تبرأ من العقد والعبادة الباطلة، أما الفاسدة فالذمة تبرأ مع الإثم والعقد ينفذ مع الإثم هذا في إيش؟ في الفاسد. فالحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد. المذهب الثاني مذهب الحنفية يقولون ننظر في النهي، فإذا كان النهي متعلق بذات الشيء فهذا يقتضي البطلان، وإذا كان النهي لا يتعلق بذات الشيء، لا يتعلق بأصل الشيء، وإنما يتعلق بوصف من أوصافه، فهذا لا يقتضي البطلان مع الإثم. يعني الشرك بالله نهي عن ذاته أم عن صفة من صفاته؟ عن ذاته. الزنا نهي عن ذاته أم عن صفة من صفاته؟ عن ذاته. عن ذاته الزنا، فكل زنا باطل. طيب الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، هل هنالك صلة بين الربا والبيع؟ في صلة؟ نعم، سيأتي معنا في مبحث التخصيص أن قول الله وحرم الربا تخصيص من أحل البيع، فالربا صورة من صور البيع المحرم، تخصيص من البيع. فالربا في أصله بيع، وهذا البيع لازمته صفة، وهذه الصفة هي المنهي عنها. فالحنفية لو أن قاضيا قضى بين مرابي بين اثنين تعاملا بالربا، فالقاضي الحنفي يلزمهما بإتمام البيع ويلغي الربا، وغير القاضي الحنفي يبطل أصل المعاملة. إذن في ثمرة. لماذا؟ لأن الربا عند الحنفية المنع فيه من أجل الوصف، المنع فيه من أجل الوصف. فالآن الحنفية يقولون النهي المنصب على الذات فقط هو الذي يقضي الفساد، وأما إن كان على غير الذات فإنه يقضي البطلان، فإنه لا يقضي البطلان وإنما يقضي الفساد وتظهر ثمرته، وهذا توسع. المذهب الثالث وهو مذهب الشافعية، بل قد نقول إنه مذهب الجمهور، فقال به جمع من المالكية الحنابلة، أن النهي إذا تعلق بعين المنهي عنه أو بوصف لازم له فإنه يقتضي الفساد، وأما إن تعلق بوصف غير لازم له فهو لا يقتضي الفساد. فالربا الآن الزيادة تنفك عن أصل الربا ولا تنفك؟ هل يمكن يتصور ربا دون زيادة؟ هل يمكن يتصور ربا دون زيادة؟ أم أن الزيادة وصف لازم للربا؟ وصف لازم. ولذا الجمهور يقولون إن الربا إيش؟ فاسد باطل، لا يفرقون بين الفاسد والباطل، لأن النهي يقتضي الفساد لما النهي ينصب على الذات أو على وصف لازم للذات. رجل صلى وبيده خاتم ذهب، متصور هذا ولا غير متصور؟ تصور. واحد يصلي ولابس خاتم ذهب، ممكن. هل لبس الذهب صفة تنفك عن الصلاة ولا تنفك؟ وصف لازم للصلاة وغير لازم؟ غير لازم. لذا لو صلى إنسان وبيده خاتم ذهب صلاته صحيحة أم باطلة؟ صلاته صحيحة، لأن الجمهور يقولون إذا انصب النهي، إذا تعلق النهي على الذات، على العين، أو على وصف لازم لهذه العين فيدل على البطلان، وإلا فلا. إنسان غصب ماء وتوضأ، سرق ماء يتوضأ، في ناس بتغسل وتوضأ بماء مسروق، شو دل غير موجود؟ موجود. طيب، وجود الماء في الغسل وصف لازم ولا غير لازم؟ لازم ولا غير لازم؟ لازم. مقتضى هذا أن يكون الغسل إيش؟ باطلا، وأن يكون الوضوء باطلا. رجل غصب سكينا وذكى فيها، غصب سكين وذكى فيها، أنا لا أقول باطل الوضوء من يسرق الماء، لا أقول باطل، أنا أقول على أصولهم، وإلا سيأتي معنا بعد قليل أن الوضوء ليس بباطل، هذا هو الراجح، سيأتي معنا. نحن الآن نخرج الأقوال ونذكر الأقوال، نخرج على أصولهم، أما هذا التخريج لا يلزم أنني أرتضيه وأقبله، فأرجو النقل عني أن ينقل عني على وجه في دقة وعلى وجه جيد، فأنا أخرج على أصولهم، ولكن لا أقول الغسل فاسد والوضوء فاسد. رجل حج بمال حرام، رجل حج بمال حرام، ماذا يقال في هذا الحج؟ رجل ذكى بسكين مغصوبة، ذبح ذبيحته بسكين سرقها، ماذا يقال فيه؟ وهكذا في أشياء كثيرة متصورة، ما أكثرها اليوم. فمذهب الشافعية خاصة وقول جماهير المالكية والحنابلة وبعض الحنابلة يقولون إن النهي إن تعلق بالذات أو بصفة لازمة له فهو يدل على الفساد، وإلا فلا. مذهب لبعض الحنابلة فيه تفصيل أكثر وهو القول الرابع، يقولون إذا كان النهي متعلقا بالذات أو بركنه أو بشرط من شروطه أو بوصفه الملازم الذي لا ينفك عنه فيدلل على الفساد، وإلا فلا. هذا المذهب يعلق إيش؟ يدل على الفساد النهي إذا كان يتعلق بإيش؟ بالذات أولا، أو بالركن، أو بصفة بشرط، أو بصفة لازمة. إذا انصب النهي على واحد من هذه الأمور اقتضى الفساد، وإلا فلا. فالعبادة مثلا التي ورد النهي لذاتها صوم العيدين، فهذه فاسدة باطلة. والمعاملة التي انصب النهي عن ذاتها البيع يوم الجمعة، فالذي يشتري يوم الجمعة العقد لا ينفذ على هذا الكلام، فالبائع المال الذي بيده حرام والسلعة التي بيد المشتري حرام، لا يملكها ملكا شرعيا، لأن النهي انصب على البيع يوم الجمعة. كذلك الشرط، إذا إنسان صلى وستر ستر عورته بثوب حرير أو بثوب مغصوب، لكن لو لبس عمامة حرير فهذا النهي ينصب يتعلق بالركن بالشرط بالذات؟ لا، اللي بيلبس عمامة حرير مثل اللي بيلبس خاتم ذهب، لكن اللي بيستر عورته بثوب حرير عند هؤلاء صلاته باطلة، لأن النهي منصب على الذات أو على الركن أو على الشرط أو على وصف ملازم دل على البطلان، في بعد ذلك لا يدلل على البطلان. وكذلك في المعاملات الخارج عن هذه الأمور، الغش كما قلنا تطفيف الميزان، هذه أمور تخرج عن الأمور المذكورة. من الشروط في البيع الأجل، فإذا باع إلى حبل الحبلة أبيعك هذه الغنمة حتى تحبل هذه، هذا موجود في بيع الشياه ونهى النبي عن ذلك، فهذا نهي منصب على شرط. وعلى هذا التخريج يكون البيع إيش؟ فاسدا. وهكذا قال بهذا بعض الحنابلة، ورأوا أن هذا يفصل بين النصوص. وبقي الأمر في الحقيقة إلى يعني فيه نوع عماء، وحتى يزداد الإيضاح لابد لنا أن نذكر أشياء. قلنا النهي المنصب على الذات واضح، مثلنا عليه بإيش؟ بالخمر وبالزنا. الشيء المنهي عنه لوصف لازم، أي يكون الشرع قد جاء بالنهي من أجل هذا الوصف، من مثل قول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا وصف لازم ولا غير لازم؟ يعني جاء الأمر، جاء النهي عن الصلاة، ولا جاء النهي عن صفة المصلي أن يكون سكرانا؟ فهذه الصفة إيش؟ لازم. لا يصلي أحدكم وهو يدافع لخبثين، هذا لازم ولا غير لازم؟ لازم. ولا بحضرة الطعام، هذا وصف لازم. لبس الحرير، نهى النبي عن لبس الحرير، هو لازم بالصلاة ولا غير لازم؟ غير لازم. لكن من زاد كأصحاب القول الرابع أن لا يتعلق بشرط أو بركن، فخرج عنده بطلان صلاة لابس الحرير إن سترت العورة. أما من بقي على القول الذي قبله الوصف اللازم فقط والنهي المنصب على الذات، قال إيش؟ قال الصلاة إيش؟ قال الصلاة جائزة. طب الصلاة في الأرض المغصوبة، رجل غصب أرضا وصلى عليها، المكان على اعتبار القول الرابع طهارة المكان شرط، وهذا المكان الآن فيه اعتداء، وحينئذ على القول الرابع الصلاة باطلة لازم، فالأرض كلها مسجد للمسلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالقول الثاني الصلاة إيش؟ جائزة. وهكذا. فعلى التخريج على هذه القواعد تختلف الأحكام على حسب اعتبار القاعدة، وهي القواعد مأخوذة من الاستقراء، ولا يوجد ما يصادم منصا في جميع حيثياتها وجزئياتها. النهي باعتبار الشرط كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، فالصلاة غير متوضئ غير مقبولة. النهي باعتبار الركن مثل البيع، ما هي أركان البيع؟ طب ما هو الركن أولا؟ ما هو الركن؟ الركن يعرفوه ما تقوم عليه ماهية الشيء، الداخل في ماهية الشيء، والماهية يعرفونها ما يصلح جوابا لسؤال ما هو. يعني لو واحد سأل ما هو البيع؟ راح تقول البيع بائع ومشتري بينهم إيجاب وقبول وسلعة، ليس هذا هو البيع؟ البيع المثمن أركانه ثلاثة: المثمن السلعة هذا ركن، والإجابة القبول ركن، والبائع والمشتري العاقدان ركن. الزواج، ما هي أركان الزواج؟ القبول والإجابة، ولا الإجابة القبول؟ طيب، ترى الفقهاء يشترطون، يعني بعضهم يضعوا شرطا، الركن الأول قبول الإجابة، بعضهم يقول لا، الإجابة القبول، أن تطلب المرأة ثم أن يقبل أهلها. من يسبق، الإجابة للقبول؟ الإجابة ثم القبول. الإجابة القبول واحد، اثنين، اثنين اثنين ليش؟ الرجل والمرأة، ما في زواج له رجل ومرأة، أليس كذلك؟ فمن كان الزواج الرجل والمرأة والإيجاب والقبول. هنالك الآن شروط لهذه الأركان، بعض الشروط تخص المرأة وبعض الشروط تخص الإيجاب والقبول. فمن ضمن الشروط التي تخص الركن رضا ولي أمرها. فالآن لو وقع نكاح من غير إذن ولي الأمر، فهذا النكاح فاسد أم باطل؟ على القاعدة، على القواعد المذكورة سابقا آنفا، على القواعد المذكورة آنفا. ما أريد الجواب، أنا أريد أن تتصوروا المسائل وتخرجوا هذه الأمور. لذا لو قيل لكم القاعدة الفقهية التي تقول هل المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا، ماذا تجيب بسرعة؟ تقول مثله أم ليس بمثله؟ تقول لا، ليس المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا، هذا هو الصواب. ليش؟ إلا على قول الظاهرية، القول الأول إنه كل نهي يقتضي الفساد فيصبح المنهي عنه كأنه غير موجود في الحس، لكن الواقع لا، المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا دائما، وهو كالمعدوم حسا أحيانا. يعني لو جئت مثلا لمأتم، والمأتم يقرأ فيه القرآن، حكم المأتم معروف أليس كذلك؟ ليست مشروعة. حكم الإنصات للقرآن واجب، هل يجوز لك أن تتعمد أن تتقصد ألا تنصت للقرآن لأن هذا في مأتم، فهذا منهي عنه شرعا كالمعدوم حسا فلا تلتفت لهذا الكلام؟ لا لا. وهكذا في سائر الأشياء، وهكذا في أشياء كثيرة أحيانا تعتبرها كأنها معدومة وأحيانا تعتبرها كأنها غير معدومة. دخل جمع أو دخل رجل في مسجد مسبوقا، وجدهم يصلون في صف مقطوع، يقف معهم أم يقف وحده؟ على القواعد، على القواعد، عشرات المسائل تحتاج أن يتأنى فيها وأن تخرج وأن ينظر فيها بنظرة ترد لأصولها وترد للقواعد المعمول بها عند العلماء. الآن قلنا مثال المنهي عنه لركن فيه، ذكرنا البيع، وقلنا من أركان البيع المثمن. فالمثمن لو كان خنزيرا خمرا فهذا النهي يقتضي فساد، وهكذا. المازري له كتب كثيرة في الأصول، وهو عقلية دقيقة، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نقل مذهبه وارتضاه في هذه المسألة، وقلبي يميل إليه، وشوش على كلام المازري العلائي. المازري وضع حدا سهلا، متى النهي يقتضي الفساد ومتى النهي لا يقتضي الفساد، فشوش عليه العلائي في كتابه تحقيق المراد بكلام ظاهره القوة، ولكن يستدرك عليه ويبقى الكلام مضطردا، وهذا الذي أراه صوابا في المسألة. قال المازري: إذا كان النهي لحق الله تعالى فهو يقتضي الفساد، وإذا كان النهي لحق العبد فهو لا يقتضي الفساد. إذا كان النهي من أجل حق الله فهو يقتضي الفساد، وإذا كان النهي من أجل حق العبد فإنه لا يقتضي الفساد. العلائي شوش عليه بكلام ظاهره القوة فقال: لا نعرف حقا للعبد إلا ويشوبه حق لله. الزنا حق للعبد ولا حق لله؟ لله ولا للعبد؟ للعبد. لله. طب العبد له حق فيه ولا ما له حق؟ السرقة حق لله ولا حق للعبد؟ حق لله. لكن العبد ما له حق فيه؟ له حق. المسروق له حق. الذي سرق منه المال ليس له حق؟ الذي اعتدي عليه وزني بعرضه بابنته أو بأخته أو بزوجته ليس له حق؟ فما من حق لله إلا والعبد له فيه إيش؟ مدخل. وما من حق للعبد إلا لله فيه مدخل. فشوش العلائي على كلام المازري بهذا التشويش، فذكر المحققون من العلماء فيصلا وضابطا مهما بين حق الله وحق العبد. وبناء على هذا الفيصل ننظر: فالذي هو في حق الله يقتضي الفساد، والذي هو في حق العبد لا يقتضي الفساد. ونأتي الآن بالأمثلة السابقة ونفرع عليها ونقول ما هي الأحكام المترتبة عليها. حق الله عز وجل، قالوا حق الله ما لا مدخل للصلح فيه كالحدود الكفارات، لا يقبل المصالحة عليه. وحق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة ماله، وهو الذي يقبل المعاوضة والإسقاط والصلح. الشيء الذي يقبل المعاوضة حق للعبد، والشيء الذي لا يقبل المعاوضة حق لله. طيب السرقة حق لله ولا حق يعني لو المسروق قال القاضي لا تقيم الحد عليه ولا سامحت، هل يجوز للقاضي أن يعطي الحد؟ لا. فالسرقة حد حق لله، والزنا حق لله. طيب سرقة حق لله من حيث إقامة الحد، لكن من حيث المعاوضة والمسامحة تقبل المسامحة والمعاوضة؟ بس كذلك تقبل. يعني رجل سرق من آخر سكينا، السكين دون الحد، وذبح شاة، هذه الشاة تؤكل ولا تؤكل؟ تؤكل. لماذا تؤكل؟ لأنه يمكن أن يعاوض صاحب السكين بمال فيرضى، أليس كذلك؟ لكن الزنا ذات عملية الزنا لا تقبل معاوضة، ذات عملية الربا لا تقبل معاوضة، إلا التوبة، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رجل غصب أرضا، هذا الغصب يقبل معاوضة ولا يقبل؟ يقبل. رجل سرق ماء فتوضأ به أو اغتسل، يقبل معاوضة ولا يقبل؟ يقبل، يقبل معاوضة. فالشيء الذي يقبل المعاوضة، رجل باع واشترى يوم الجمعة، يقبل معاوضة ولا يقبل؟ لا يقبل، لا يقبل معاوضة، لأن أصلا وقع الشراء، البيع والشراء برضى الطرفين. وهذا النهي جاء منصبا على هذا الأمر. لذا الأقوال السابقة لا تهدر وتذكر. ومن الأمور المفيدة التي ينبغي أن تذكر في هذا الباب أن الصفة التي قلنا عنها اللازمة وغير اللازمة عبر عنها بعض الأصوليين بقولهم هل النهي يقبل الانفكاك أم لا يقبل. والأنظار وجهات النظر تختلف في بعض المسائل. فمثلا الصلاة في الأرض المغصوبة، منهم من قال أنها لا تقبل الانفكاك، لأن الصلاة حركات، والحركات لابد لها من مكان، ولو تصور صلاة في هواء. ومنهم من قال تقبل الانفكاك، فيجوز الصلاة على أرض الغير ثم يمشي الإنسان بعد الصلاة، ولا يلزم من الصلاة الغصب، قد أدخل على أي أرض فأصلي عليها وأمشي. فأداء حركات الصلاة لا صلة له بالغصب والسرقة. فحتى بضبط القواعد، على فرض أننا ضبطنا قاعدنا من القواعد الخمسة المذكورة، فإن أيضا تنزيل بعض المسائل مثل الانفكاك وغيره أو الوصف اللازم وغيره يقبل اختلاف وجهات النظر. ولذا الخلاف بين العلماء في هل النهي يقتضي الفساد، ومتى يقتضي النهي الفساد ومتى لا يقتضيه، من الأمور التي ينبغي التأني فيه. ونحن ندرس الورقات للجويني، ينبغي أن نستحضر هذا الخلاف، وهو مهم وله ثمرة، وهذه ثمرة عملية تخرج عليها فروع عملية كثيرة، ولا سيما في هذه الأزمنة التي شاع وذاع فيها الحرام وكثر فيها التلبس بالوقوع بالنهي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الأمور التي تساعد على هذا التفريق قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والظاهر أن العمل المراد هنا الذي يخص الله عز وجل، وليس في المعاملات العاديات، وإنما في جانب في حقوق الله من الأمور التعبدية. ومعنى فهو رد، ما معنى فهو رد؟ فهو باطل. معنى فهو رد فهو باطل. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن النهي إن كان بحق الله عز وجل فهو باطل. ثم قال الناس وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. يريد أن يقول الماتن أن الأصل في الأمر أنه للتشريع في الفعل، وأن الأصل في النهي أنه للتشريع في طلب الترك، ولكن قد يأتي أوامر بصيغة افعل في القرآن ويراد بها أمور على ما تفهمه العرب وليس المراد بها أمور تشريعية. وذكر أن صيغة الأمر قد تفيد الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. وفي الحقيقة الأصوليون يذكرون أن صيغة الأمر يراد بها أشياء أكثر من هذه الأمور، فقد يراد صيغة الأمر أحيانا الإهانة، فلما يذكر لفظ يراد به الإكرام ويكون المراد ضده فحينئذ يكون هذا الأمر للإهانة. وأذن أمر يأتي على أكثر بأكثر من غرض في القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم منه دائما أن يكون للتشريع، فقد يأتي مثلا للإهانة كقول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا مش تشريع، هذا إهانة، هذا يقال للكافر، ظاهره الخير عندك أنت العزيز الكريم، والمراد منه إيش؟ الإهانة. وكذلك للتهديد كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، واحد يزني ويسرق ويقول ربنا يقول اعملوا ما شئتم فأنا أمتثل أمر الله، نقول لا، ليس هذه اعملوا للتشريع، هذه للتهديد، الله يهددكم اعملوا ما شئتم فلن تغيبوا عن سمعه ولا عن بصره ولا عن قدرته، فهو يمهلكم ولا يهملكم. وكذلك تأتي صيغة الأمر في القرآن بمعنى التعجيز كقول الله عز وجل فادرأوا عن أنفسكم الموت، هذا تعجيز لهم. وكقول الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فهذا للتعجيز. وقد تأتي صيغة الأمر بمعنى المشورة كقول الله عز وجل على لسان فرعون يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون عن موسى، فماذا تأمرون، هذا تأمرون يراد به المشورة. وكذلك يراد به التصبر لا تحزن إن الله معنا، هذا لا تحزن يراد به التصبر. وقد يراد به الإنذار كقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. وقد يراد منه التعجب كقول الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فالمراد بانظر هنا التعجب. وقد يراد به التفويض والتسليم كقول الله عز وجل فاقض ما أنت قاض. وقد يراد به الاعتبار كقول الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا، وكقول الله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فهذه انظروا ليس المراد منها إلا الاعتبار. وقد يراد منه الإرشاد، الله يرشدكم إلى الكمال كقوله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، النبي تبايع دون شهاد، هذا إرشاد. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهنوا به، فمن لم يأكل الزيت ليس بآثم، هذا إرشاد لنا، هذا إرشاد. وقد يراد به الدعاء، وكما قلنا يكون الدعاء من الأدنى إلى الأعلى، فلما الإنسان يقول رب اغفر لي ربنا اغفر لنا هذا ليس أمر، هذا دعاء. وقد يراد به الامتنان، والامتنان غير المباح، فالإباحة تكون مجرد الفعل أو الترك، وأما الامتنان فغالبا يذكر مع قرينة احتياج الخلق له وعدم قدرتهم عليه كقول الله عز وجل كل طيبات ما رزقناكم. وقد يراد به التكوين والسخرية، الله عز وجل يقدر كقوله كونوا قردة خاسئين. وأما النهي فقد يراد منه أحيانا ليس فقط تحريم، قد يستخدم النهي في القرآن على معاني بلاغية وليست معاني تشريعية، فقد يستخدم ويرد منه الإياس كقول الله عز وجل لا تعتذروا اليوم، هذا المراد منه أن يئسهم، وقد يراد منه التقليل والتحقير كقول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وقد يراد منه الإرشاد كقول الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقد يراد به أي بالنهي الدعاء وهو من الأدنى إلى الأعلى كقول الله عز وجل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فهذا المراد به إيش؟ الدعاء. بذا نكون قد أتينا على رؤوس مسائل النهي وأخذنا إلمامة جيدة عن هذا الموضوع، وفي درسنا القادم نتكلم إن شاء الله عن العام والخاص، وأنوه بأن المصنف ما ذكر المطلق والمقيد فجعل المطلق والمقيد من ضمن العام والخاص، ولذا يحتاج الأمر منا أن نميز بين الإطلاق والعموم وبين التقييد والتخصيص، فهذه مسألة حضروا لها تحتاج لنوع دقة وحسن تصور وتأمل في بعض مسائل الأصول تفهمها جيدا وأن تتأمل بها، ولذا لا بأس أن تراجع بعد أن تقيد هذه المعلومات أن تراجع المتن وتنظر حتى تفهم الأمور فهما جيدا، وحتى لما تسأل تستشكل الأسئلة التي تأتي أسئلة ليست في الموضوع إلا قليل منها في الموضوع، وكثير منها يتعجل الأخ الكاتب يكتب السؤال وبعد قليلة في الجواب، يعني لو أنه تمهل ما سأل، ولذا أنصح احفظ سؤالك لا تسلمه حتى لا تجد جوابا له، تعجل في كتب السؤال لا حرج لكن أمسكه، فإن وجدت جوابا لاحقا اهمله وإلا سلمه. بعض الأسئلة قرأت بعض الأسئلة هي الأجوبة وقعت، وغالب الظن أن الإخوة كتبوها قبل التفصيل أو قبل ما سيأتي. وأخيرا أنبه على أنه سيكون في 15 شهر دورة علمية متخصصة، وستكون إن شاء الله تعالى في مسجد السنة، وستدرس فيها ستة علوم، تدرس فيها ستة علوم: علم التوحيد وعلم اللغة وعلوم القرآن وعلم الفقه وعلم أصول الفقه، خلصنا ستة ولا بعد؟ وعلم مصطلح الحديث، وعلم مصطلح الحديث صارت ستة. أي نعم، هذه العلوم الستة تدرس في الدورة، الدورة من 15 شهر إلى آخر الشهر، لا أنصح أن يتقدم لها إلا طالب علم جيد وأنتم إن شاء الله منهم، هي مستوى الثالث تحتاج لنوع تفرغ ومتابعة وتفصيل في الاستفصال والاستفسار عن الدورة في المركز، والدورة ستكون في المسجد، في مسجد السنة، وهو قريب علينا جميعا في ظني. أي نعم، صلى الله وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.